الله الرحمن الرحيم.
الإله مع الله
الواحة الخضراء والماء جاريا وهذا الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد تاليا.
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.
الإله مع الله
عبد الله.
إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب.
جاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام من خلق السماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله.
هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
أإله مع الله.
صنع الإنجليز باخرة كانت فخر صناعتهم في ذلك الوقت وقد بلغ الفخر والغرور ببناة السفينة فسموها الباخرة التي لا تقهر بل سمع من أحد أفراد طاقمها من يتشدق بما ترجم إلى اللغة العربية حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المرء. وفي اليوم الثالث من سيرها وفي خضم كبرياء ركابها وصناعها تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول 90 مترا وبعد ساعتين وربع تستقر الباخرة التي لا تقهر كما جعل في قعر المحيط.
إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.
عباد الله إن انتبهوا
أمتنا تعيش في خلل عقدي. إذا شرفت السيارة على حادث تسمع من يقول يا بدوي يا حسين يا دسوقي يا نبي.
انتبهوا
قد سمعنا في وسائلنا الإعلامية من يقول باللفظ الواحد إننا الليلة على موعد مع أعظم مولد عرفته البشرية ألا وهو مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البق أو البحر أجاب. أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
إله مع الله.
الله.
فيا أخي الحبيب صحح معتقدك وعلق قلبك بالحي القيوم الذي لا ينام. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. لا تعلق قلبك بأحد من البشر حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكله إدراك.
رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب
ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا، فارتجي دوما رضا.
يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان أإله مع الله، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أإله مع الله، أإله مع الله، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إن الإسلام ديننا الحنيف قد دعانا إلى التأمل في آيات الله عز وجل، وإعمال الفكر والعقل في قدرة الخلاق العظيم جل وعلا، ثم العودة إلى إعمال النظر ثانية وثالثة، كما قال سبحانه: فارجع البصر هل ترى من فطور. ففي ذلك حياة للقلوب، وتهيئة للأبدان، وتعويد لها على ذكر الرحمن جل وعلا. فيا أيها الأخ الحبيب، انظر إلى نعم الله عليك في العالم من حولك وقل: الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة التوحيد، وكفى بها نعمة، فإنني قد عجبت للوحدانية كيف ضل عنها أكثر الأولين، قوم نوح وعاد وثمود، كيف آثروا السجود لأصنامهم الحجرية الجامدة، على السجود لله رب العالمين، كيف كذبوا رسل الله تعالى وسخروا منهم ورفضوا عبادة الله وحده لا شريك له حتى أخذهم العذاب وهم ظالمون. وعجبت لمن اقتفى آثارهم من أتباع الديانة الهندوسية كيف يعكفون على أقانيم الثالوث الهندوسي، وكيف يسجدون لأصنام لا يسمعونهم إذ يدعون ولا ينفعونهم ولا يضرون. وعجبت لليهود كيف عبدوا العجل وموسى عليه السلام حي بينهم، كيف سجدوا للبعل والعشتاروت وكثير من أصنام الأمم الكافرة من حولهم، كيف كذبوا النبيين وقتلوهم، كيف اتهموا مريم عليها السلام بالعظائم، كيف كفروا بالمسيح عليه السلام واتهموه بالسحر وسعوا إلى قتله وزعموا صلبه وهو رسول رب العالمين، ثم كيف دعاهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام ليغفر لهم فأبوا واستكبروا وكفروا وتولوا وهم معرضون. للأسف الشديد إن أكثر أهل الأرض اليوم معجبون بأديانهم ولا يؤمنون بالله، وأكثر هؤلاء كفار لا يرون بعثا كائنا بعد الموت ولا يؤمنون بالحساب والثواب والعقاب، وأكثرهم يظن أنه على الحق ويجادل في ذلك وهو على الكفر الغليظ. لقد استحوذ الشيطان عليهم وزين لهم أعمالهم وأغواهم، فمنهم من عبد الأصنام والنيران، ومنهم من فرق بين رسل الرحمن جل وعلا فآمن ببعض وكفر ببعض، ومنهم من جعل الله تعالى ثالث ثلاثة، ومنهم من اتبع فرائق الإلحاد الكافرة التي لا ترجو الله تعالى ولا الدار الآخرة. فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الكلمات النافعة التي تدل على الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمات إنها إجابة أعرابي لما سئل بما عرفت ربك أيها الأعرابي، فأجاب قائلا إن البعرة تدل على البعير وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها جميعا، فطرة التوحيد. لذلك لما سأل رجل من الملاحدة إماما من الأئمة والراجح أنه أبو حنيفة، فقال له يا إمام، هو ومجموعة من الملاحدة أيضا قالوا يا إمام، ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم الإمام، دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب. قالوا ما هو يا إمام؟ قال بلغني أن في دجلة، وهي بلدة في العراق، سفينة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها. فقالوا له، أمجنون أنت يا إمام؟ قال وما ذاك؟ قالوا إن هذا لا يصدقه عاقل. فقال لهم الإمام، فكيف صدقت عقولكم أيها الملاحدة بأن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة، وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث، وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك، فرجعوا على أنفسهم بالملام. فيا عجبا للشيوعيين والملحدين الذين يخرجون علينا بالليل والنهار لينكروا وجود الواحد القهار جل وعلا. فهذا الشيوعي أو هذا الملحد تجده عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل الفكر والعلم، عندها قد نسي قوة الله وأجهر بالصراخ على نفسه، يتباهى بحسن صنيعته وقوة تفكيره ودعاء عقله وكيفية إدراكه الحقائق في الكون، ونسي أو تناسى أن الذي خلقه يمكنه أن يهلك الدنيا في أقل من لمح البصر، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد بين ذلك في نفس الإنسان المتغطرس، فهو لا يعيش طوال حياته بل يمرض ويصرخ ويتألم ويجرح فلا يتحمل. فالإنسان هذا ضعيف كل الضعف، فأوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة، فإنها عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدره، وتسلك سلوك الحيوانات تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرق الأرض أو ستبلغ طولا. فيا أيها الإنسان، يا أيها الكافر، يا أيها الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا لأي أمر وجد ولا على أي حال وجد. يا أيها الإنسان، لابد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة، ساعات عمرك محدودة، قدراتك محدودة، إمكانياتك محدودة. والدليل على ذلك هو قول الشافعي رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الله رب العالمين. فيا أيها العبد الفقير إلى ربه، تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة واستوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. وانظر إلى من مد الأرض، وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو لا. لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء، ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله. هذا خلق من؟ الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فتأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، لقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علماء اليهود، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إننا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا الحبر، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، أي ومع ذلك ما عظموه حق عظمته، حيث جعلوا معه أصناما تعبد، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد تاريا، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا، من أإله مع الله؟ إذا ضاقت عليك الدنيا فقل: يا الله. إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل: يا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل: يا الله. إذا دخل عليك ملك الموت فقل: يا الله. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاكا. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواكا. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاكا. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاكا. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاكا. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس من ذا الذي صفاكا. إنه الله ليس لنا سواك يا الله، ولا نريد لنا سواك، وكيف نريد سواك وأنت الخالق، أنت الخالق للسماوات والأرض بل لكل شيء، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلق السماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فالشاهد هنا أن خالق السماوات والأرض هو الله، وأن خالق كل شيء هو الله، إذن هو الذي يستحق هذه العبادة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق هذه العبادة سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إن الهدف من هذه الخطبة هو أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله جل وعلا تكون عن طريق التفكر في نعم الله جل وعلا في العالم من حولنا، كما قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تتفكر في نعم الله، في نعمة الماء، الهواء، في نعمة الطير، الحيوان، في جميع النعم، في نعمة الصحة، إلى غير ذلك من نعم الله عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالتعرف على الله يكون عن طريق التفكر في نعم الله عليك في العالم من حولك، وأيضا يكون عن طريق التدبر والتفكر في كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يبقى لماذا أنزل الله القرآن؟ ليدبروا، واللام هنا للتعليل. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنريد أن نعيش مع القرآن، أن نقف مع كل لفظة في هذا الكتاب العظيم، كي نتعرف على الله حق المعرفة. فما أنزل الله هذا الكتاب إلا لنعيش معه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا هذا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ فما أجمل أن تعيش مع كتاب الله. هل من الصعوبة بمكان أن تطالع كتابا من كتب التفسير الميسرة كمختصر تفسير ابن كثير مثلا بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أو أن تطالع كتابا من كتب التفسير الميسرة أيضا كتيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، أو غير ذلك؟ في كل يوم تقف مع آية واحدة من كتاب الله. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه اللفظة؟ ما مراد الله تعالى من هذه السورة؟ ما مراد الله تعالى من كتابه؟ هل من الصعوبة بمكان أن تطالع كتابا من كتب التفسير كل يوم آية واحدة في كل يوم آية؟ وأنا أريد أن أضرب بعض الأمثلة من كتاب رب العالمين جل وعلا التي من خلالها تستطيع أن تتعرف على قدرة الملك، وأن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى حق المعرفة. فأبدأ أولا بآية الذبابة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، فقال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هل وقفت مع هاتين الآيتين يوما من الأيام وتدبرت ما في الآيتين من إعجاز في القرآن الكريم؟ فرب العالمين جل وعلا يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أي أن جميع ما تعبدون من الأصنام والأوثان والآلهة لن يستطيعوا أن يخلقوا جناح ذبابة مع ضعف الذباب وقلة حجمه. كأن الله تعالى يقول: يا أهل العلم، سأعطيكم من العلم وأريكم آياتي في الآفاق، ولكنكم لن تستطيعوا أن تخلقوا جناح ذبابة ولو اجتمعتم لذلك. أي ولو اجتمع لذلك كل علماء العصر في كل العصور. أإله مع الله؟ طب لماذا اختار الله الذباب في هذه الآية؟ قال القرطبي رحمه الله: لمهانته، أي لمهانة الذباب، وضعفه واستقذاره وكسرته. أي لمهانة الذباب وضعف الذباب وقذارة الذباب وكثرة الذباب. لم يقل سبحانه وتعالى بخلق إنسان أو شمس أو قمر أو نجم أو مجموعة شمسية من عشرات المجموعات الشمسية، لا، بل قال ذبابة. طب قد يقول قائل: الإنسان اليوم يستطيع أن يستنسخ إنسانا وحيوانا، هل من الصعوبة أن يخلق ذبابة؟ نقول: وهل هؤلاء صحيح يخلقون إنسانا أو حيوانا؟ الجواب: كلا، هم لا يأتون بشيء من العدم، بل يأتون بالحيوان المنوي الذي خلقه الملك، وبالبويضة التي خلقها الملك، وما عليهم إلا أن يقوموا بعملية التلقيح فحسب. أما الذي يخلق من العدم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول: ما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإن وقفت الذبابة على الصنم أو الوثن الذي يعبد من دون الله فاستخلص ما عليه من طيب أو رائحة، ما استطاع هذا المعبود أن يستخلص هذا الطيب من فم الذباب، لذا قال بعدها:
ضعف الطالب والمطلوب، الطالب الآلهة التي تعبد من دون الله، والمطلوب الذباب. لذا قال بعدها: ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته، إن الله لقوي عزيز، قوي عزيز، عظيم الجناب، منيع السلطان، عظيم الجناب، منيع السلطان سبحانه وتعالى، إن الله لقوي عزيز. والعجيب إخواني أن الإنسان قد وصل إلى القمر، وقد يصل إلى المريخ، وقد يستكشف أبعد من ذلك، ولكنه حتى اليوم عاجزا عن أن يخلق جناح ذبابة. في عصر التكنولوجيا والتطورات الهائلة، وهذا طلب ضعيف جدا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى في خلق ملايين بل بلايين الكائنات. أإله مع الله؟ أريد منك أن تقف مع هذه الآيات وأن تتصور عظمة الملك سبحانه وتعالى. أيضا أريد منك أن تقف مع هذه الآية الجميلة في سورة لقمان التي تسمى بآية مفاتيح الغيب، التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. هو القائل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فركز معي أخي الحبيب في هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي يوم، في أي شهر، في أي سنة، في ليل أو نهار، الله تعالى أعلم. لذلك لما خرج علينا رجل في التسعينات بكتاب يسمى عمر أمة الإسلام، وقال إن القيامة ستقوم في سنة 2000، ورد عليه علماؤنا رحمه الله تعالى ردا قويا، لأن الله جل وعلا هو القائل في محكم كتابه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. منتهى هذا العلم يا محمد إلى الله، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أيضا قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي في كتاب، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، كما قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، أي أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليكم الأمطار والماء الذي يأتي مدرارا ليسقي الدنيا كلها، البشر والطيور والوحوش والزروع وكل شيء حي. هذا الماء الذي تعب منه البشرية عبا، تجد الإنسان حتى اليوم عاجزا عن أن يصنع نهرا، حتى اليوم مع أن عناصر تكوين الماء موجودة في الكون أمام العلماء، والمساحات الشاسعة في الصحاري تحتاج إلى قطرة ماء. ما سمعنا أن أحدا من أهل العلم قال: أنا خلقت قطرة ماء، أنا صنعت نهرا. ما سمعنا بهذا؟ لأن الله يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون. قال تعالى: وينزل الغيث. أين أوروبا؟ أين أمريكا؟ أين عقول أهل العلم في العالم أمام هذه الآيات وأمام هذه التحديات؟ يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وينزل الغيث، الذي ينزل هذا المطر هو الله. ما سمعنا أن أحدا قال للسماء: أمطري فأمطرت. قال لها: توقفي فتوقفت. هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يعلم بقيمة هذه النعمة كنعمة الماء مثلا إلا إذا فقدها. فالإنسان لا يعلم بقيمة الشيء إلا إذا فقده. فلو فقدت الماء يوما واحدا لعلمت بنعمة واحدة من نعمه عليك. أيضا لو أصابك الله والعياذ بالله بفشل كلوي أو بفيروس من الفيروسات المنتشرة الآن، لعلمت بنعمة واحدة من نعمه عليك، ألا وهي نعمة الصحة. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الذي يعلم ما في الأرحام هو الله. طب قد يسأل سائل فيقول: الطب الحديث اليوم استطاع أن يتعرف على نوعية هذا الجنين في الشهر الخامس أو السادس، طب كيف يقول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام والطبيب الآن في الشهر الخامس للجنين يستطيع أن يتعرف على نوعيته؟ نقول: وهل قال الله تعالى ويعلم من أم قال ويعلم ما؟ الجواب: قال تعالى ويعلم ما، من صيغ العموم والشمول، فهي شاملة لكل شيء. دقيقا كان أم جليلا، دقيقا كان أم جليلا، ويعلم ما في الأرحام. طب هل يستطيع الطبيب أن يتعرف على نوعية هذا الجنين في الشهر الأول؟ لا. في الشهر الثاني؟ لا. في الثالث؟ لا. إذن ما زال الطب عاجزا وسيظل عاجزا، لأن معنى الآية ويعلم ما في الأرحام أي يعلم الله جل وعلا كل شيء عن هذا الجنين. هل هو ذكر أم أنثى؟ هل شقي أم سعيد؟ هل أبيض أم أسود؟ يعلم الله تعالى كل شيء، فهو سبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القائل ويعلم ما في الأرحام. من لحظة النطفة عند التقاء هذا الحيوان بهذه البويضة، كلا والله، بل من قبل ذلك يعلم، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. قال الله جل وعلا في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي المستقبل والماضي، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، خير أم شر. وأيضا
تحتمل هذا المعنى، أن الإنسان قد يحسب الحسابات أنه سيدخل له دخلا كبيرا في الغد، يقول أنا سيدخل لي في الغد إن شاء الله 100 جنيه، فيأتي الغد ولا يدخل له جنيها واحدا، ويحسب الحسابات في يوم آخر أنه سيدخل له في الغد 1000 جنيه ولا يدخل له إلا جنيها واحدا، وفي يوم آخر يحسب أنه لن يدخل له جنيها واحدا، وتأتي الأموال إليه من كل حدب وصور، لأن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا في علم الله، هذا من مفاتيح الغيب، وما تدري نفس بأي أرض تموت، المهم أنك ستموت، أما في أي البلاد والله لا تدري، لا تدري أين مرجعك من الأرض، هل في بحر أو سهل أو جبل أو بر، الله تعالى أعلم، المهم أنك ستموت. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في أي مكان وجدتم لا بد وأن يدرككم الموت ويفاجئكم، ولو تحصنت منه بالحصون المنيعة فلا تخشوا القتال خوف الموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنا أعرف شخصا من بلدي ما سافر في حياته إلى الفيوم إلا يوم وفاته، كان مدرسا وسافر في رحلة إلى الفيوم مع الطلبة، وإذا به يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الفيوم، وبعد أن خرج من المسجد وما سافر إلى الفيوم يوما من الأيام أبدا إلا في هذا اليوم، وهذه القصة في الأسبوع قبل الماضي فقط، لم يسافر إلى الفيوم إلا في هذا اليوم، وهو يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، في الحدود 35 سنة، وما سافر إلى الفيوم إلا في هذا اليوم، وبعد صلاة الظهر والعصر وخروجه من المسجد قال قلبي قلبي، ثم وقع على الأرض فوجدوه قد مات، وقد نصح قبل السفر هتروح تعمل إيه، خليك هتسافر ليه، سبحان الملك قدر له ذلك، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مكتوب أنه سيموت في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا البلد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وبعض العوام يقولون اللي خليه يروح، يا أخي هذا مكتوب، مكتوب أنه سيموت في هذه البلد، فمن مفاتيح الغيب أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله،
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي صنع الإنجليز باخرة كانت فخر صناعتهم في ذلك الوقت. ثم انطلقت هذه الباخرة أو هذه السفينة حاملة على متنها علية القوم ونخبة من المجتمع، وقد بلغ الفخر والغرور ببناة السفينة وبراكبي هذه السفينة درجة كبيرة من الفخر والغرور، فسموها الباخرة التي لا تقهر، بل سمع من أحد أفراد طاقمها من يتشدق بما ترجم إلى اللغة العربية: حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المركب، جل الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. حقا ليس بعد الكفر ذنب. وفي اليوم الثالث من سيرها وفي خضم كبرياء ركابها وصناعها تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول 90 مترا، وبعد ساعتين وربع تستقر الباخرة التي لا تقهر كما زعموا في قعر المحيط، وكانت حاملة على متنها حوالي 1500 راكب، وحمولة بلغت حوالي 46,000 طن، ذلك قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أين الآلهة؟ أين الآلهة التي كان يعبدها هؤلاء من دون الله عز وجل؟ هل أغنت عنهم من الله شيئا؟ بل هلكوا، وهلكت الباخرة التي لا تقهر كما زعموا في قعر المحيط. فالذي يهدينا في البر والبحر هو الله، والذي يوجهنا هو الله. لذلك لما سأل رجل أحد السلف عن الله فأجاب قائلا: ألم ترى البحر؟ قال: بلى. قال: هل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطعت وسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذاك هو الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قمة الإيمان والعقيدة الصحيحة. أما اليوم للأسف الشديد، إذا شرفت السيارة على حادث تسمع من يقول: يا بدوي، يا حسين، يا دسوقي، يا نبي، وما تسمع من يقول: يا الله، إلا ما رحم ربك. الأمة للأسف ما زالت تعيش في هذا الخلل العقدي. نعم، أمتنا تعيش في خلل عقدي، وأكبر دليل على ذلك أننا قد سمعنا في وسائلنا الإعلامية من يقول باللفظ الواحد: إننا الليلة على موعد مع أعظم مولد عرفته البشرية، ألا وهو مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. يا من تدعون علم الغيب وتزعمون علم الغيب وتضحكون على بسطاء المسلمين وتقرؤون لهم الكف والفنجان، تضحكون على السذج منهم والعوام منهم، اتقوا الله عز وجل الذي يعلم ماذا سيحدث في الغد، هو الله الذي يعلم ماذا سيحدث في الغد هو الله. قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل أي يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله. فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده خزائن الله، فيعطيها من شاء ولا أعلم الغيب. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال الله تعالى: قل أي يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهو صلى الله عليه وسلم ليس بملك، بل هو بشر يوحى إليه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي بأبي وأمي وروحي. صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الحبيب، صحح معتقدك وعلق قلبك بالحي القيوم الذي لا ينام ولا تخفى عليه خافية، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لا تعلق قلبك بأحد من البشر، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ها هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ينادي على أهله ويقول: يا صفية، يا كذا يا كذا، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا رسول الله خير خلق الله. لقد قال لعمه أبي طالب هو في ضحضاح من نار: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفعته حينئذ؟ لا، هي خففت عنه العذاب فحسب. لماذا؟ لأنه كان كافرا فحسب، ولم يكن داعيا إلى الكفر، بل كان منافحا ومدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ثم خفف عنه العذاب. ولكن لكفره لما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البلية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو كان كافرا ولكن لم يكن داعيا إلى الكفر، وشتان شتان بين هذا وذاك، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يومئذ عما يفترون، كما في سورة العنكبوت. فالشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى فرق بين هذا الكافر والذي يدعو إلى كفره أو يدعو إلى فسقه أو يدعو إلى بدعته. فينبغي عليك أيها الأخ الحبيب أن تعلم أنه لن ينفعك في هذه الدنيا إلا عملك أنت الصالح. قد تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب وأنت من أول الداخلين إلى النار عياذا بالله، وقد لا تنسب إلى رسول الله في النسب وقد تكون من أول الداخلين إلى الجنان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. وفي الختام أحكي هذه القصة العجيبة التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى كي نتعرف على قدرته جل وعلا. يذكر أن طبيبا وجد في طريقه كلبا كسرت إحدى قوائمه، فأخذ الطبيب هذا الكلب إلى عيادته وقوم هذه الرجل واعتنى بهذا الكلب حتى شفي تماما، ثم أطلق سراحه. وبعد ذلك بزمن سمع الطبيب قرعا لطيفا على الباب، ليس على باب بيته بل على باب عيادته، فوجد الطبيب الكلب نفسه مصطحبا معه كلبا آخر مكسور الرجل، جاء به للمعاينة والعلاج. من الذي علمه؟ إنه الله. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، يا مجري الأنهار عازبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاكا، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا، يا مجري الأنهار عازبة الندى، يا مجري الأنهار عازبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاكا، يا أيها الإنسان مهلا، يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراكا؟ فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يتوفنا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، اللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، وفي التقديم محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.